بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب وجوب الحج على المعضوب إذا أمكنته الاستنابة، وعن الميت إذا كان قد وجب عليه. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره. قال: فحجي عنه. رواه الجماعة. قال: وعن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءته امرأة شابة من خثعم فقالت: إن أبي كبير وقد أفند وأدركته فريضة الله في الحج ولا يستطيع أداءها، فيجزي أن أؤديها عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. رواه أحمد والترمذي وصححه. قال: وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل، والحج مكتوب عليه، أفأحج عنه؟ قال: أنت أكبر أولدي؟ قال: نعم. قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه، أكان يجزي ذلك عنه؟ قال: نعم. قال: فاحجج عنه. رواه أحمد والنسائي. هذه الأحاديث المباركة التي جاءتنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تبين أن الحج واجب على كل مسلم مستطيع، لأن الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن استطاع يوما بأن توفر عنده الزاد والراحلة لكنه أخر الحج وتساهل في أداء الحج، فقد علمنا ما جاء من الوعيد في من تساهل عن أداء الحج، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لنا: حجوا قبل أن لا تحجوا، يعني لا تستطيعون، فإن الصغير يكبر ويهرم الرجل ويمرض الصحيح ويفقر الغني وبذلك يكون قد ضيع واجبا وفرضا. وقد جاء من الوعيد ما يذكر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن بسند ضعيف، يروى عن عمر رضي الله عنه وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا يحثون على أداء فريضة الحج، حتى إن عمر يقول: لقد هممت أن أكتب إلى الولاة والأمراء أن انظروا إلى من كان قد ملك زادا وراحلة ثم لم يحج، يعني لم يخرج إلى الحج في أثناء الغنى، فاضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. ويروى عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: من ملك زادا وراحلة تبلغه بيت الله ثم لم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، لأن الله تعالى فرض الحج وقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أي ومن لم يحج وتقاعس فهو يعد ممن كفر والله غني عن العالمين لا يحتاج إلى أحد، بل إن الذين يحتاجون إليه هم الناس. والحج إنما هو فضل من الله جل وعلا ينعم به على عباده المؤمنين يأتون لأداء هذه الشعيرة ويعودون، وقد غفر الله لهم ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر. يعود بعض الحجاج وقد عاد إلى بلده كيوم ولدته أمه، يرجع الحجاج من الحج وقد أخذوا من الله جل وعلا العهد والوعد بأن لهم الجنة، فهنيئا لمن حج ولم يرفث ولم يفسق، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. في هذه الأحاديث المباركة يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من فرض الله عليه الحج بأن ملك الزاد والراحلة لكنه تقاعس إلى أن مرض وأصبح لا يقوى على أداء الحج، إما أن يكون كبيرا قد خرف فقد عقله، وإما أن يكون صحيحا ثم مرض فلا يقوى على أداء الحج، وما أكثر الأمراض التي يحملها الناس، وإما أن يكون قد فقد ماله بعد غنى، فماذا يصنع هؤلاء؟ يقول لنا النبي عليه الصلاة والسلام: إن من كان هذا حاله فعليه أن يخرج من يحج عنه، يدفع المال لمن يحج عنه، فإن الحج لا يسقط عن الغني إذا كان غير قادر على أدائه، بل يحج عنه وليه. وهكذا إذا مات الإنسان ولم يحج فإن أولياءه ملزمون بأن يحجوا عنه، يخرجون من ماله قبل تقسيم التركة، لأن الحج عليه دين، والميت يلزم ورثته أن يخرجوا عنه ديونه، وحق الله أولى ودين الله أحق، ولذلك لا ينبغي لنا أن نتساءل في هذا الأمر، لأن من ملك الزاد والراحلة ولم يحج. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. ولذا لا ينبغي أن نتساهل في أمر الحج، بل إن على الإنسان أن يبادر، فإن لم يستطيع ومات فقيرا فالله عذراه، لأن الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما من ملك الزاد والراحلة واستطاع الحج فليس له أن يتخلف عن الحج، وليس له أن يتأخر، بل يلزمه أداء الحج لزوما قاطعا، لأن الله تعالى جعل الحج من الأركان، أركان الإسلام. أما إذا مات الإنسان ولم يحج فلأولاده، لورثته، لأقربائه أن يحجوا عنه، إما أن يحجوا عنه مباشرة بأن يتولوا أداء النسك عنه، أو أن يستأجروا من يحج عنه. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقول: لبيك اللهم لبيك عن شبرمة. فقال له: من شبرمة هذا؟ قال: قريب لي. قال له: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. فقال عليه الصلاة والسلام له: حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. كل ذلك يدلنا على أنه يجوز أن يحج الغير عن الميت، ويجوز أن يحج الغير عن العاجز غير القادر. ويلحق علماء الأمة الإسلامية المرأة التي تملك الزاد والراحلة لكن ليس لها محرم تخرج معه للحج، فهذه إذا يئست من وجود المحرم الذي يخرج معها فعليها أن تدفع المال لمن يحج عنها، لا كما يفعل كثير من النساء. اليوم يأتي عدد من النساء للحج بدون محرم، لا قريب، لا ابن، لا أب، لا أخ، لا زوج، لا قريب محرم، بل تخرج ربما خرجت لوحدها، وربما خرجت مع جماعة من أهل بلدها، وربما تعارفت على أناس لا يقربون لها وليسوا لها بمحارم تخرج للحج معه. إن خروج المرأة بدون محرم كبيرة ومعصية، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاث من غير محرم أو بدون محرم أو زوج، فلا يجوز لها أن تسافر وأن تخرج للحج بغير محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك. كان يوما في هذا المسجد فقال هذه المقالة: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاث من غير ذي رحم محرم. فقام رجل وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني، يقول عن نفسي، إني اكتتبت في غزوة كذا، يعني أنا سجلت اسمي سأخرج للجهاد مع معك أو مع أميرك، ولما كنت قد اكتتبت في الجهاد لا أستطيع أن أترك الجهاد وأذهب، إني اكتتبت في غزوة كذا وإن امرأتي خرجت حاجة، وإن امرأتي خرجت حاجة. هكذا قال الرجل. أتدرون خرجت المرأة مع من؟ في السنة التاسعة من الهجرة عندما أنزل الله فريضة الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر. ومن أبو بكر؟ أبو بكر الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليله، أمره أن يحج بالناس، والله كلفه أن يخرج أميرا على الحج. وخرج أبو بكر رضي الله تعالى عن أبي بكر، خرج أميرا على الحجاج في السنة التاسعة من الهجرة، ومعه من خرج من المسلمين، وممن خرج معه تلك المرأة زوجة ذلك الرجل الذي اكتتب في الغزوة. ولما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاث إلا معها محرم، إلا معها ذو محرم، فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال له عليه الصلاة والسلام الحق بامرأتك، الحق بامرأتك، يعني سافر والحق وحج معها ولتكن لها محرما. ولم يقل له لا زوجتك خرجت مع رفقة طيبة، لا أطيب من رفقة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ومن رفقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك أمناء الأمة. ومع ذلك فالحكم الشرعي حكم عام يشمل كل الناس، الحق وحج مع امرأتك. واليوم يتساهل كثير من الناس، يرسل امرأته للحج، ربما أرسلها لوحدها، وربما أرسلها مع السائق، وربما خرجت مجموع نسوة اتحاد نساء وما إلى ذلك مما نسمعه من التنظيمات التي ما أنزل الله بها من سلطان، يعملونها يخرجون للحج. المرأة ضعيفة، والمرأة تحتاج إلى من يعضدها، إلى من يوجهها، إلى من يسيرها. ولذلك الحج جهاد كما قال صلى الله عليه وسلم، فلا بد من وجودك أيها الرجل المحرم مع المرأة. فالمرأة إذا لم تجد محرما ماذا تصنع؟ إن يأست من المحرم دفعت المال لمن يحج عنها، ولا يجوز لها أن تخرج حاجة بغير محرم. وإن المرأة التي تسافر وتخرج للحج بدون محرم فإنها تأثم وتعصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنها على غير تمام وكمال من الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاث إلا ومعها ذو رحم محرم. كنا أيها الإخوة الحجاج بدأنا في درس البارحة نتكلم عن أركان الحج، وقلنا إن الركن الأول هو الإحرام والنية، والركن الثاني هو الوقوف بعرفة، وأن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، والذي لا يدخل عرفة ولا يدخل ولا يقف بعرفة في يوم عرفة لا حج له. ولذلك ينبغي لكم أيها الحجاج أن تفطنوا لنقطة مهمة: عرفة لها حدود، لها حدود لا بد لك أيها الحاج أن تدخل هذه الحدود، ومن لم يدخل حدود عرفة فإنه لا حج له. من لم يدخل عرفة لا حج له. بعض الحجاج يذهبون إلى عرفة ويدخلون في مسجد النمرة، في مسجد نمرة، ومسجد نمرة في وضعه الحالي الآن ينقسم إلى قسمين: المسجد القديم المبني بناء قديما، والمسجد الجديد. أما المسجد القديم فليس من عرفة، ومن جلس فيه يومه كاملا ولم يدخل إلى عرفة فلم يقف بعرفة، ومن لم يقف بعرفة لا حج له. ولذلك من دخل المسجد القديم في عرفة فلا بد أن يدخل إلى داخل عرفات، وهذا ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما جاء من منى ووصل إلى عرفة قبل الوادي الذي هو حد عرفة ضربت له قبة في نمرة، ذلك الوادي يسمى بوادي نمرة، يسمى بوادي عرنة، يسمى بنمرة، ضربت له قبة في ذلك المكان وبقي إلى أن زالت الشمس، وبعد أن زالت الشمس قام وأمر المنادي فنادى وأذن، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من أهل عرفة، صلى بهم الظهر والعصر جمع تقديم، قصر في الصلاة، صلى ركعتين ركعتين، بعد أن خطب الخطبة المشهورة في خطبة يوم عرفة، ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك ركب ناقته وتوجه إلى داخل عرفة، ووقف عند الجمرات أسفل الجبل الذي يسمى بجبل الرحمة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يصعد الجبل، وصعود الجبل ليس سنة ولا واجبا. نعم، من صعد الجبل فإنه واقف بعرفة، لكن صعود الجبل قد يعرضك لمخاطر، تصيبك ضربات الشمس، قد تسقط من أعلى الجبل، قد تحتاج إلى شيء فلا تقوى على النزول والصعود. لذلك أيها الحاج إن كان الله قد أكرمك بأن كانت خيمتك ومقر نزولك في عرفات إن كان في داخل عرفة فاكتفي به، وإن كنت خارج عرفة تدخل إلى داخل عرفة. لكن أنبه أن من في قبلة المسجد من في المسجد القديم في منى في عرفة في مسجد نمرة ليس من عرفة، ولذلك عليه أن يدخل إلى داخل عرفات، تقف حيث تيسر لك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وقف عند الجمرات التي أسفل الجبل وقال للناس وقفتها هنا وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنا. ومعنى وارفعوا عن بطن عرنا يعني لا تقفوا في الوادي، فإن من جلس في الوادي ليس ممن وقف بعرفة. ولذلك تنبهوا، وستجدون العلامات وقد كتب أمامها أو عليها بداية عرفة نهاية عرفة، ولتكون في داخل عرفة حتى لا تضيعوا حجكم، فإن من لم يقف بعرفة لا حج له، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الحج عرفة. هذا هو الركن الثاني، وعرفنا أنه يجب على الحاج إذا وقف بعرفة أن يستمر بها إلى أن تغرب الشمس، فإن من خرج من عرفة قبل غروب الشمس يلزمه واحد من أمرين، إما أن يعود إلى عرفة قبل طلوع الفجر، وإما أن يكون عليه دم يذبح لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. أما الركن الثالث من أركان الحج أيها الإخوة فهو طواف الإفاضة، طواف الزيارة، طواف الحج، الطواف الذي يؤدى يوم العيد بعد أن يمن الله عليك ويكرمك وتقف في عرفات، ثم بعد ذلك تتوجه إلى المزدلفة وتبيت بها ليلة العيد، وبعد طلوع الفجر تنتقل إلى منى، فإذا وصلت منى رميت الجمار وحلقت الشعر وذبحت إن كنت من أهل الهدي، وبعد ذلك تذهب إلى خيامك فتغتسل وتلبث ثيابك وتتطيب، ثم تتوجه إلى بيت الله. هذا الطواف الذي تطوفه يوم العيد يسمى بطواف الإفاضة، يسمى بطواف الزيارة، يسمى بطواف الحج، وهو ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج، من تركه ولم يطفه بطل حجه، من تركه ولم يطفه حجه باطل، لأن الله تعالى يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، والمراد به طواف الحج الذي يكون يوم العيد. لكن قد يكون من الحجاج من كان متعبا أو كان مريضا ولم يتمكن من الطواف يوم العيد وأخر الطواف إلى اليوم الثاني أو إلى اليوم الثالث، يوم 11 ويوم 12 ويوم 13 بعد أن فرغ من منى وأكمل أيام منى ورجع إلى مكة وارتاح في بيته، بعد ذلك يذهب ويطوف فإن ذلك لا بأس، جائز إن شاء الله، لكن أفضل عمل الطواف أن تؤديه يوم العيد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن نزل من المزدلفة قبل طلوع الشمس لما صلى الفجر وقف عند المشعر الحرام في المزدلفة وقال وقفت هاهنا، وجمع يعني اسم المزدلفة اسمها جمع ويقال لها المزدلفة وقفت هاهنا، وجمع كلها موقف، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. ثم انطلق قبل طلوع الشمس إلى منى، فلما وصل منى بدأ فرمى الجمرات، جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، ثم توجه إلى المنحر يعني إلى مكان الذبح، وقد أهدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أهدى إلى ربه، أهدى إلى بيته الله، أهدى إلى الكعبة، كم 100 ناقة ساقها صلى الله عليه وسلم من المدينة. فلما وصل إلى المنحر أخذ السكين وباشر بنفسه فنحر بيده الشريفة 63 بدنة 63 بدنة، انظروا إلى القوة، رجل عمره 63 سنة نحر بيده النوق الإبل التي لا يستطيع كل إنسان أن ينحرها، نحر 63، ثم أعطى السكين لعلي رضي الله تعالى عنه وقال له انحر الباقي، وأشرك عليا في هديه رضي الله تعالى عن علي. ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر عليا قائلا استأجروا لها جزار، استأجروا لها جزار يسلخها ويقطعها ويفرقها بين الناس، وأمر عليه الصلاة والسلام أن يؤخذ من كل ناقة بضعة قطعة لحم، ثم إنهم جمعوا هذه القطع وضعوها في قدر وطبخت، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم من مرقها، حثى من مرقها، وأكل من ذلك اللحم ما تيسر له، كل ذلك فعله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن نحر الهدي أسلم رأسه للحلاق وطلب منه أن يحلق شعر رأسه، وحلق شعره، ثم جاء إلى مكانه إلى منزله فاغتسل وغير الإزار والرداء. وتقول عائشة رضي الله عنها إنها طيبت الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أدهنته بالطيب قبل أن يذهب إلى مكة ويطوف بالبيت. ثم توجه عليه الصلاة والسلام إلى مكة وطاف طواف الإفاضة، طواف الزيارة، طواف الحج، كله اسم واحد، منهم من يسميه طواف الإفاضة، ومنهم من يسميه طواف الزيارة، ومنهم من يسميه طواف الحج. طاف 7 أشواط حول بيت الله، ثم إنه صلى الله عليه وسلم جاء إلى ماء زمزم وشرب من ماء زمزم، وقال للذين ينزحون الماء من زمزم قال لولا أخشى أن الناس يغلبونكم لنزعت، يعني لأخذت الماء بنفسي. ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك عاد إلى منى. فطواف الوداع، طواف الإفاضة، طواف الزيارة يسن أن يكون يوم العيد، ويفضل أن يكون يوم العيد. فإن تيسر لك ذلك فهنيئا لك، إن لم تستطيع وأخرته لظروف المرض أو لظروف التعب أو لظروف أخرى، أو أنك أردت أن ترتاح برهة من الزمان، فهذا الأمر فيه سعة إن شاء الله. لكن عليك أن تحرص أن هذا الطواف لا بد أن تؤديه وأنت على طهارة كاملة، لا بد أن تؤديه وأنت طاهر، تتوضأ لهذا الطواف وترفع الحدث، ولا تطوفن بدون وضوء، ولا تطوفن بدون وضوء، فإن الطهارة شرط في الطواف، لأن الطهارة والصلاة سواء. وهنا ينبغي أن نشير إلى نقطة هامة، نقطة خطيرة جدا، وهي ماذا تصنع المرأة التي نزل عليها الدم، دم الحيض، قبل الطواف؟ هل تطوف وهي يجري عليها دم الحيض؟ أيها الإخوان، الطواف صلاة، والطواف لا بد أن يكون من داخل المسجد، والمرأة التي يجري عليها دم الحيض لا يجوز لها أن تطوف مطلقا بحال من الأحوال، لا تطوف وتمتنع عن الطواف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الحج خرج من المدينة ومعه نساؤه، كل نسائه أخذهن للحج، وبينما هو في الطريق بين المدينة ومكة وصلوا إلى مكان وقرية ومرحلة تسمى بسرف بين المدينة ومكة، قريب من مكة، ونزل الناس يرتاحون، وكل زوجة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ضربت لها خيمة، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد نساءه، ما أخبارهن، ما شأنهن مع السفر الطويل. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم ومن حسن معاشرته ومن كريم أخلاقه، فإن الله تعالى يقول في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم في شأن أهلي: خيركم خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. ولذلك لما ذهب يتفقدهن دخل على خيمة عائشة رضي الله تعالى عنها، فوجدها تبكي، غلبها البكاء، أخذت تبكي، واستغرب النبي صلى الله عليه وسلم لبكائها: ماذا أصابها؟ الناس متوجهون إلى الحج، والحج ليس فيه من الدواعي ما يبكي، بل إن الإنسان يفرح بهذه النعمة التي أنعم الله عليه. ولذلك سألها: ما لك تبكين وقد غلبها الحياء؟ وأحس النبي عليه الصلاة والسلام بسر بكائها، فقال لها ملاطفا: لعلك نفستي، يعني أجرى عليك دم الحيض، لعلك نفستي؟ قالت: نعم. وبينت سبب بكائها: الناس يذهبون إلى الحج ويحجون، وأنا الآن في حالة ما أستطيع أن أؤدي فيها الحج، لأن تعرف أن من أعمال الحج الدخول إلى الحرم والطواف بالبيت والصلاة، والحائض لا تفعل ذلك. فقال لها عليه الصلاة والسلام مطمئنا: اصنعي وافعلي ما يفعل الحاج، كل ما يفعله الحجاج اعمليه، إلا أنك لا تطوفي بالبيت، إلا أنك لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فهذا دليل ونص من رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر فيه أن المرأة الحائض لا تطوف بالبيت، لأنه قال ذلك لزوجه عائشة رضي الله تعالى عنها. وثمة دليل آخر: النبي عليه الصلاة والسلام يوم العيد بعد أن رمى الجمار كما علمنا، ونحر الهدي، وذبح وحلق شعر رأسه، توجه إلى مكة. والحاج إذا عمل ثلاثة أشياء يوم العيد أو غير يوم العيد، يعني بعد يوم العيد، إذا عمل ثلاثة أشياء تحلل من الإحرام وأصبح حلالا، وحل له كل شيء حتى النساء. ما هي الأشياء الثلاثة؟ إذا رمى الجمار جمرة العقبة الكبرى يوم العيد، وإذا حلق شعر رأسه، وإذا طاف ببيت الله. إن عمل الأشياء الثلاثة تحلل التحلل الأكبر، وحل له كل شيء إلا النساء، حل له كل شيء حتى النساء. أما إذا عمل اثنين من ثلاثة، كأن يرمي الجمار ويطوف بالبيت ولم يحلق، يحل له أن يغير الثياب، أن يغطي الرأس، أن يمس الطيب، لكن لا يحل له النساء، لأنه ما تحلل التحلل الأكبر. وهكذا لو رمى وحلق ولم يطوف بالبيت لا يحل له النساء، لأن التحلل الأكبر لا بد من عمل ثلاثة أشياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام في يوم العيد بعد أن رمى الجمار، وبعد أن حلق الشعر، وبعد أن ذهب وطاف بالبيت وأتم الحج، جاء يتفقد نساءه يريد منهن ما يريد الرجل من أهله، فسأل عن زوجته صفية، قال: أين صفية؟ قالوا يا رسول الله صفية لها مشكلة، وهو أنه جرى عليها دم الحيض، صفية حائض. فقال صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ يعني سننتظر، نجلس ننتظرها حتى تطهر ثم تطوف بالبيت؟ أحابستنا هي؟ قالوا: لا يا رسول الله، صفية كانت فقيها وكانت عالمة قبل أن ينزل عليها الدم، وحينما أحست بقرب نزول الدم أسرعت وذهبت وطافت بالبيت، ولذلك قد أفاضت. قال صلى الله عليه وسلم: إذن ما دام أفاضت ننطلق، يعني نسافر. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحابستنا هي، دليل على أن المرأة الحائض لا تطوف بالبيت وإنما تنتظر حتى تطهر. ولذلك أيها الحجاج، يا من معه النساء، يا من يصحبهم النساء، حذاري أن تسمحوا للمرأة الحائض أن تطوف بالبيت، ولكم أن ترشدوهن إلى اختيار الأفضل والأمثل. اليوم ولله الحمد لم تعد مشكلة نزول الدم على المرأة الحاجة ما أصبحت مشكلة، لأن المرأة تستطيع أن تأخذ من الدواء المباح ما يرفع الدم ويؤخر نزول الدم. اليوم في كثير من المجتمعات الإسلامية المرأة في رمضان تتعاطى دواء حبوبا فيمنع ويؤخر نزول الدم وتصوم الشهر كاملا، ولها أن تفعل ذلك في الحج إذا كانت تتوقع أن عادتها تكون ما بين أيام الحج، ما بين اليوم العاشر إلى اليوم الثالث عشر أو الرابع عشر، لها أن تتعاطى من الدواء ومن الحبوب ما يؤخر نزول الدم حتى تطوف بالبيت، ثم بعد ذلك لو نزل الدم لا يضرها. ولذلك اليوم يأتينا بعض الناس ويستفتي ويقول: أنا معي نساء ونحن مبرمجين حجنا وقد حجزنا العودة إلى البلد يوم كذا من الشهر، والمرأة نزل عليها الدم ولم تطوف، ومن الصعوبة أن نتركها حتى تطهر، فإنه يفوتها الطيران، وربما لا تجد وقتا، وربما وربما، ويضع من المعوقات ومن المشكلات الشيء الكثير. نقول له: أيها الحاج، أنت منذ أن فكرت للحج خططت، وضعت مخطط كيف تحج، ماذا تفعل في حجك، في أي عمارة تسكن، في أي غرفة تسكن، عند أي مطوف تنزل، ماذا تفعل في يوم كذا، ماذا تفعل في يوم كذا. كان عليك أيضا أن تضع في مخططك إن كان معك نساؤك أن تتفقد أحوالهم، متى ينزل عليها العادة تخطط لها. فإن كانت العادة تأتيها في أيام الحج فعليك أن تتخذ من التدابير ما يؤخر نزول الدم أو ما يرفعه. ولا والأمر سهل، فإن العيادات الطبية متيسرة والصيدليات موجودة والأدوية متاحة ولم تكن ثمة مشكلة، ولذلك لا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تطوف حول بيت الله ويجري عليها دم الحيض، فإن هذا محرم، وطوافها الذي طافته باطل. وإذا رجعت إلى بلدها ولم تطف طوافا وهي طاهر فإن حجها يبطل، لأن الحج لأن الطواف ركن من أركان الحج. والمرأة التي تطوف وهي حائض ثم بعد أن تطهر يأتيها زوجها قبل أن تطوف فإنها تكون قد أفسدت حجها إذا لم تتحلل التحلل الأصغر، وطاف وأتاها زوجها حجها باطل. أما إذا تحللت التحلل الأصغر بأن رمت الجمار وحلقت وقصت الشعر وقبل الطواف أتاها زوجها فإنه عليها فدية، والفدية التي عليها أن تذبح ناقة، لا يكفي الشاة وإنما تذبح ناقة. ولذلك يقع الناس في مشكلات كثيرة سببها عدم أخذ الحيطة، فعلينا أن نحتاط في أداء النسك وأن نحسب الحساب خصوصا بالنسبة للنساء، ولا ينبغي للرجل أن يترك المرأة دون تنبيه، كذلك ينبغي للمرأة أن تتنبه وينبغي أن تتعلم وينبغي أن تؤدي حجها في يسر وسهولة. هذا هو الركن الثالث من أركان الحج. أما الركن الرابع من أركان الحج أيها الإخوان هو السعي بين الصفا والمروة، سعي الحج، سعي الحج بين الصفا والمروة، ويكون بعد الطواف، وهو الركن الرابع من أركان الحج. فمن أدى هذه الأشياء الأربعة، نية وإحرام ووقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي بين الحج والسعي بين الصفا والمروة، يكون قد أدى أركان الحج. أما من ضيع واحدا من هذه الثلاثة الأربعة، ضيع واحدا من هذه الأربعة بأن لم يحرم أو لم يقف بعرفة أو لم يطف بالبيت طواف الإفاضة أو لم يسعى سعي الحج، فحجه باطل، فلا يضيعن عليكم الحج، ولا تتهاونوا في أمور الحج. وأما ما يتعلق بالواجبات فإن شاء الله سنتكلم على ذلك بعد أن ننتهي من هذه الأسئلة. يقول سؤال: هل يجوز لمن أراد أن يؤدي فريضة الحج إلى أمه أن يقول لها إلى الناس أم لا؟ هذا السؤال غير واضح. يعني إذا أراد، إذا كان يريد أن يحج عن أمه، أول شيء إذا أراد أن يحج الإنسان عن غيره لا بد أن يكون قد حج عن نفسه، فإن من لم يحج عن نفسه لا يجوز له أن يحج عن غيره. فإذا أراد أن يحج عن أمه له ذلك، إما أن يحج هو شخصيا كما سمعنا من حديث المرأة الخثعمية ومن حديث الرجل الذي من خثعم والذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين، أمك استلفت من أحد مبلغ استدانت وماتت قبل أن توفيها، هل يلزمك أن تسدد الدين أو لا؟ فقال: أجل، نعم. أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قال: بلى، يعني لازم أدفعه. قال: حق الله، فالله أحق أن يقضى دينه، لأن من وجب عليه الحج وجب عليه الحج ومات قبل أن يحج لزم أولياؤه أن يحجوا عنه، يخرجون من ماله ما يحجون به عنه لأنه دين في ذمته. فإن شئت أن تحج أنت بنفسك عنها فذلك أمر لا بأس به، وإلا فإنك تستأجر من يحج عنها، يحج عنها من بلدها، يخرج من بلدها معك. إن كانت النفقة لا تكفي لا بأس أن تستأجره من المدينة أو من مكة بحسب ما يتيسر لك. سؤال آخر يقول: أريد أن أقوم وأعرف عملية مناسك الحج والعمرة، وما هي الألفاظ التي أقوم بها؟ إذا أردت هذا أيها الحاج وأنت لك أيام تريد أن تقضيها في المدينة، فعليك أن تحضر معنا الدرس، فإننا نتكلم في كل يوم عن مناسك الحج إن شاء الله. قال: وأريد أن أؤدي العمرة عن أبي توفي رحمه الله وفي أي مكان أحرم. إذا أديت الحج وفرغت منه وانتهيت، بعد ذلك تخرج من مكة إلى الحل، إما إلى مسجد عائشة وإما إلى عرفات وإما إلى الجعرانة، يعني تخرج عن الحرم وتحرم من هنالك بنية العمرة عن أبيك أو بنية العمرة عن أمك، ثم تأتي إلى مكة وتطوف بالبيت وتسعى وتقصر من شعر رأسك. يقول: جزاك الله بالخير، أريد أن تفيدنا، حاج قدم إلى المدينة يود حاج قدم إلى المدينة يود أن يصلي بها 40 صلاة في المسجد النبوي، وهل هذا وهل جائز أم لا؟ هل هذا جائز أم لا؟ أيها الإخوان، مسألة الصلاة في هذا المسجد 40 صلاة ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة، كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق وبراءة من العذاب. هذا حديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن اختلف العلماء في صحته. منهم من يقول إن هذا الحديث لم يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما دام الحديث لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام لا نعمل به. ومن العلماء من يقول إن هذا الحديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بأس من جاء إلى المدينة أن يداوم الصلاة في هذا المسجد 40 صلاة، يعني 8 أيام. لكن أيها الحجاج، لنعلم إن النبي عليه الصلاة والسلام إن صح قوله في هذا الأمر هو ما قصد 40 فقط، وإنما كانت عادة النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه الضيوف، إذا جاءه الناس من خارج المدينة يريدون أن يتعلموا، أمرهم بأن يلازموه ويحضروا الصلوات حتى يتعودوا وحتى تكون لهم عادة. فأنت إذا حرصت على أن تؤدي الصلوات في الثمانية الأيام كلها في المسجد من أول الوقت، لا تفوتك صلاة، لا تتأخر، لا تأتي بعد أن تفوتك الصلاة، فإنك ستتعود وستكون لك عادة. فإذا رجعت إلى بلدك ما أصبحت هذه مشكلة عندك، بل كان ذلك عادة التزمت بها وخلقا تخلقت به وعملا التزمته. هذا هو الغرض من تعويدك الصلاة الأربعين. أما ما يفعله بعض الناس يأتي ويلتزم بالأربعين ويصلي الأربعين، وبعد أن يفرغ من صلاة الأربعين يقول الحمد لله ويبقى في بيته ولا يأتي إلى المسجد ولا يحرص على صلاة الجماعة، فإن هذا لا تنفعه الأربعين ولو أضاف إليها أربعين كمان. إذن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يقصد من إلزامك بالأربعين أن تتعود الصلاة في المسجد وأن تلتزم الصلاة في المسجد. كذلك ينبغي أن نعلم أن الأربعين الصلاة هذه التي جاءت في الحديث ليست هي السبب في أنك تلازم المسجد أربعين. لو علمت ما فضل الصلاة في هذا المسجد فإن الفضل الذي تجنيه من الصلاة في هذا المسجد كافي لأن يلزمك بأن تصلي أربعين وأربعين وأربعين طالما أنت في المدينة لا تنقطع عن المسجد. يقول عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا، صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه. فأنت عندما تصلي فريضة تكتب لك ثواب ألف فريضة، وإذا صليت نافلة كتب لك أجر ألف نافلة. وأنت عندما تأتي إلى هذا البلد وتأتي إلى المدينة إنما شددت رحلك من بلدك، وإنما تريد وتقصد أن تزور هذه البقعة المباركة، أن تزور هذا المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تشد الرحال، يعني لا ينوى السفر، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام هذا الذي في مكة وسماه النبي مسجد الكعبة، ومسجدي هذا وأراد به مسجده هذا الذي أنت فيه، هذا الذي أكرمك الله بزيارته، هذا الذي شرفك الله بالصلاة فيه، هذا الذي يضاعف الله لك الثواب بأداء الطاعة فيه، مسجدي هذا والمسجد الأقصى. نسأل الله تعالى أن يرده إلى المسلمين وأن يمكننا من زيارته وشد الرحل إليه، فإن هذا المسجد أمانة في أعناقكم وقد ضاعت منا هذه الأمانة، فكيف نلقى الله وقد ضيعنا هذه الأمانة؟ الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا صليت المدة التي أنت فيها، إن تيسر لك البقاء 8 أيام احرص على أن تصلي 40 في 1000 بكم؟ 40,000. وأزيدك أيها الحاج بشرى، الصلاة مع الجماعة 27، فإذا ضربتها في 1000 27,000، كل صلاة 27,000 في 40 بكم؟ ليحسب الحساب. فإن أقمت أكثر زاد ثوابك أكثر، ولذلك لا ينبغي لك أن تتهاون ما دام الله أكرمك بالنزول إلى المدينة، لا تضيع وقتك كما يفعل بعض الحجاج. أنا ما أروح إلى صلاة الظهر، لماذا؟ لأن الشمس والتعب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.